أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في بعض المقدمات التي ينبغي ذكرها قبل خوض الدخول إلى هذه المقدمة والدورة الفلسفية المختصرة. أشرنا في المقدمة الأولى إلى أهمية المعرفة الإلهية وأنها الغاية من وجود الإنسان، وأشرنا في المقدمة الثانية إلى أن كل العلوم التي نتعلمها لابد أن تركز وأن تكرس في خدمة فهم النص القرآني والنص المحمدي والعترة سلام الله عليهم أجمعين. في المقدمة الثالثة أشرنا إلى أنه لماذا تتنوع، يعني ماذا يوجد عندنا عارف وعندنا متكلم وعندنا حكيم وعندنا مثلا محدث وعندنا مفسر وما إلى ذلك، وإشارة أخرى هذه المدارس المعرفية في الدائرة الاستبقاء ونظرا عن امتداداتها خارجا قد يعني أولا وآخرا كما سيأتينا هذه النقطة إن شاء الله في داخل الكتاب. في الدائرة الإسلامية قلنا لماذا هذا التنوع؟ قلنا هذا نتيجة ماذا؟ كيفية قراءتهم للنص القرآني أو للنص المحمدي صلى الله عليه وآله. ذكرنا على ذلك أمثلة، مثلا خطبة واحدة مثلا بالمثال خطبة التوحيد عندما تقع في يد متكلم مثلا كالمازندراني قدس الله نفسه الزكية، المولى محمد صالح المازندراني شارح أصول الكافي، هذه الدورة المهمة والعظيمة واقعا رحمة الله، لكن هو متكلم في النتيجة، يعني الصبغة أنه من محققي المتكلمين، يعني مو متكلم عادي، بل لأن المتكلمين على قسمين، متكلم عادي وفي معنى متكلم محقق يسموه من محققي المتكلمين، ترض أمثال الشيخ المفيد، أمثال الشيخ الطوسي، لاحظ كذلك أمثال المازندراني وأمثال جملة من علمائنا الموجودين حتى في الساحة متكلمين، ما يقول أنا فيلسوف ولكنه من المحققين من الأعاظم في التحقيق وما إلى ذلك. فهذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه عندما يأتي لخطوة في التوحيد يقرأها بما استوعبه من آليات وقواعد معرفية، وبالتالي يجعل هذه الآليات وهذه القواعد القواعد المعرفية التي استفادها في خدمة ماذا؟ فهم كلام أمير المؤمنين عليه السلام. قلنا نفس هذه الخطبة لو جاءت في يد من؟ الشيخ ميثم البحراني قدس الله نفسه الزكي، هذا حكيم حكيم وعظيم جدا، تجده يقرأها قراءة أخرى، ولك تنافي بأن هذه مرتبة للقراءة وهذه مرتبة للقراءة. افترض نفس الخطبة يقرأها من؟ السيد حيدر الآملي قدس الله نفسه الزكي، اللي قلنا من عرفائنا الكبار القرن الثامن الهجري، هذا العالم الجليل يقرأها قراءة تنسجم مع قواعده المعرفية. إذن عندما نقول عندنا متكلم، عندنا حكيم، عندنا عارف، هذه إشارة إلى طريقة تعاطي مع هذه النصوص العظيمة، لأنه لا بد أن ندرك هذه الحقيقة. نعم لكل منهج إيجابيات، نعم لكل منهج سلبيات، هؤلاء ليسوا بمعصومين، المعصوم معصوم، نص المعصوم هذا النص كيف أنا أقرأه؟ هذه من هنا تتنوع هذه المدارس، وبالتالي هو كل هم هؤلاء أو هذه المدارس المعرفية أن كما قلنا تقرأ هذه النصوص، نص النبي ونص أمير المؤمنين وبقية الأمة المعصوم، هو هذا الهدف. ولذلك واقعا هذه مسألة من أهم منهجية من جهة وأخلاقية من جهة في كيفية واقعا تعاطي مع علمائنا الأعلام، يعني ليس من السهولة أنا أن أتهم متكلم أو أتهم حكيم أو أتهم حتى ماذا عارف، لا، هذا في النتيجة هؤلاء علماء بذلوا جهودا في كل هدف. مثل ما تسأل المتكلم لماذا أنت منشد إلى قواعد علم الكلام وتبحث علم الكلام وما يقول، هو هدفي أن أفهم هذه النصوص الدينية وأدافع عن الدين. تأتي للحكيم والفيلسوف لماذا أنت تبذل عمرا طويلا في تجميع هذه القواعد الفلسفية ودرسها وتدريسها وشرحها. قل هدفي هو ما هو؟ أن أفهم كلام النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. العارف لماذا هذه المجاهدات والرياضات النفسانية ومثلا وما إلى ذلك، وكذلك العرفان النظري عندك في بحث عن القواعد المعرفية؟ قل هدفي هو ماذا؟ أفهم هذا النص. إذن هذه قاعدة منهجية، من جهة أنه هذا إذا كان وفق الضوابط وسار وفق يعني الاجتهاد على قواعده الصحيحة بلا إشكال هو معذور، قد يخطئ وقد يصيب. هذا نفس الكلام، نفس الكلام لو سحبناه على ماذا؟ على البحث الفقهي. تجد الفقيه ربما 50 سنة يجلس في الحوزة يدرس يباحث يتعلم يدرس يؤلف ويكتب مؤلفات عديدة، عندما تقول ما هو الهدف؟ يقول هدفي هو أن أقرأ روايات، مثلا قراءة صحيحة لروايات الوسائل، أريد أن أستنبط الأحكام الشرعية. ولذلك حتى في الأبحاث الفقهية تجد نفس هذا التنوع، تجد أخباري، تجد أصولي بدرجة، أصولي متوسط، أصولي متعمق، نفس الكلام. هو مثلا باب المثال، ليش أجيب هذا التغريب؟ لأن أقرب إلى ذهنياتنا الآن. الأخبارية تقول هذا ما نحتاج إحنا هالأصول، هذا الأصول بهذا المعنى لا أحتاجه، بالعكس يشكل عليه، يقول ربما جملة من القواعد التي مأخذنا من علماء السنة، هذا الإشكال الموجود. يجي الأصول يقول ما لها ربط، القواعد مشتركة، إحنا نأخذ القواعد، هذه القواعد قد تكون صحيحة وقد تكون ماذا خاطئة، فمقتضى ذلك أن أنقح وأن أبحث، فيبدأ دورات أصولية معمقة. صحيح، الأصوليين أنفسهم يتفاوتون، يأتي إنسان مثلا مثل سير عبد العلى السبزواري عليه رحمه، كل ما يحتاج الطالب هذا اللي كتبه، جزئين مهذب علم الأصول، جزئين أقل حتى من الحلقة الثالثة حجما، يعني جزئين، يقول لك هذا اللي يتقنه ويستفيد منه حق إتقانه أنا في نظري يكفيه لعملية استنباط الفقه. منهجه ما يقبل كل هذا التطويل، الرجل فقيه مسلم بلا ريب ولا إشكال. يجيك السير الأخوي يقول لا، مو منهجي هذا، منهجي هو التعمق في علم الأصول، عشان الطالب ينصق لنا درسه أقل شيء 7 سنوات دورة أصول. السير الشيخ السير الأخوي كما يقول لهم درس 6-7 دورات أصول على 6-7 سنوات، وهذا هو لابد أن يكون الطالب متعمق إين في علم الأصول لكي يستطيع أن يستفيد من روايات أهل البيت. يجوك الآن تلاميذ يقول لا ما يكفي، حتى ما طرح السير الخوي عليه الرحمة تعالى الآن دورات أصولية على 20 سنة تمتد، الشيخ الوحيد الله يحفظه توه منتهي من دورة أصول ربما فاقت 20 سنة، دورة السابقة 17 سنة تقريبا أو 18. لابد أن نتعمق أكثر. بل كما يقول بعض أساتذتنا، عندما انتهى حفظه الله شيخ الوحيد من دورة السابقة وبدأ هذه الدورة التي انتهى منها الكلام قبل 20 سنة أكثر، يقول ولا يستقني الطالب عن حضور الدورة الجديدة، لأن بينها وبين هذه الدورة عموم خصوص من واجه، يعني في شيء مشترك وفي شيء ماذا يختلفان فيه. وعباب معتقد، هو يعتقد بأن خدمة مذهب أهل البيت تقتضي ماذا؟ التعمق في هذا البحث أصولي، لأجل ماذا؟ أن يكون الطالب على قدرة كبيرة في استنباط الحكم الشرعي. فهذه مدارس في الأصول. أخباري أصلا يقولك ما كذا، يجيك واحد متوسط، واحد أعمق بهالمقدار، واحد أعمق، واحد أعمق وما إلى ذلك. أكثر من ذلك حتى الأخباريين لو تدرس حال الأخبارية نفس الشيء، يعني تقول أخبارية الشيخ يوسف البحراني مثل أخبارية فرضان ابن عصفور مثلا او احد العلماء السابقين، لا يختلف. الشيخ يوسف البحراني رغم انه لا يعد من الاصوليين، لكن لمن اراد ان يكتب كتابه الحدائق كتب 12 مقدمة للاستنباط، دورة تعتبر دورة اصولية على ذهنية وعلى مدرسة من الاخباري. تروح شوفها بعض النفس اللي الابحاث اللي تطرح الان في الاصول طرحها هو كيفية السنة. هل كيف أتعامل مع المطلقات، كيف أتعامل مع المقيدات، كيف أتعامل مع مثلا ما يذكره الأصوليين من فحوى الخطاب أو غيره، وهكذا الاستصحاب يشتغل فيه، يقبل بعضه ينفي بعضه، الحكم العقلي يقبل بعضه ينفي بعضه، وهكذا. مثلا في حتى في بعض مثلا الكتب المعتمدة التي مثلا لعملية الاستنباط، فقه الرضا يعتمده أو لا يعتمده، وهكذا. إذا مجموعة قواعد يقول أنا قبل لا أدخل الفقه لابد وين أنقح هذه القواعد. وبعض العلماء شرح هذه القواعد 12 قاعدة هي طبعا، ومهم حتى الجيد واحد مثلا حتى لو مثلكم الآن دخلتم أنتم أبحاث أصولية يستطيع الواحد أن يقرأها أو يتابعها، ولهم العبارة جيدة سلسة. على كل حال شاهدي من هذه النقطة وهذه المسألة أنه التنوع موجود، نفس التنوع في الأبحاث الفقهية وكيفية التعاطي مع رواية الفقه موجود بحذافيره أن موجود في الأبحاث المعرفية، يعني كيفية التعاطي مع النصوص الروائية. هذه مقدمة أخواني، هذا تعميق للمقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهي مهمة كذلك، مسألة إخواني، مسألة أن القرآن الكريم والروايات الشريفة، صحيح هي احنا نصنفها ابتداء نقل، القرآن نقل، نقل كلام الله سبحانه وتعالى عن رسول صلى الله عليه وآله، وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالتواتر. روايات النبي، روايات الأمة، نقول هذه النقل. لكن هل النقل هو نقل بمعنى يعني تعبدي أو لا؟ نفس الآيات القرآنية ونفس كلمات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت عليهم السلام جميعا، نفسه يختزن ويحتوي قواعد عقلية عظيمة جدا. بلا إشكال ولا ريب نجد أن هذه الحقيقة بارزة في القرآن وبارزة في الرواية. يعني الرواية بما هي رواية لا تعني أنها ماذا، ليست هي تختزن قواعد عقلية. لماذا نقول هذه النقطة؟ نقول هذه النقطة لأنه الدين لا يصطدم مع العقل. العقل الصافي الخالص من الشوائب وخالص من المكدرات، لا بلا إشكال العقل والدين حقيقة ماذا؟ واحد، أصلا لا تصادم بين العقل والدين. لذلك تعبير الشيخ جواد آمل الله يحفظه له تعبير لطيف، يقول العقل ليس قبال الدين. بعضهم عنده شبه يقول عقل قبال الدين، يعني كأنه الدين ليس هو من العقل والعقل ليس من الدين. يقول لا، الدين هو ماذا؟ يحتوي العقل والنقل، لأن العقل في قبال النقل. يعني رواية أنت إحنا ما نفهمها نتعبدها تعبدا في قبال القواعد العقلية، ولكن ما تجعل العقل في قبال الدين، لأن الدين هو الذي يختزن العقل ويختزن النقل. في الدين تجد هناك أمور الآن فكرنا ما يصل لها، نتعبد بها تعبدا أو نسلم بها أو نردها إلى أهلها، مو صحيح؟ وفي العقل عندما نأتي إلى روايات في المعارف الإلهية بالذات نجدها قواعد عقلية، بس يتأمل الإنسان يجدها فعلا قواعد عقلية محضة يقتنع بها ويتيقن منها، حتى لو فرضنا أن الرواية ضعيفة السند. وتعلمون هذه الجدلية بأن في روايات المعارف لا نحتاج إلى السند، خصوصا في الروايات التي ترتبط بأصول الدين وبعض مسائل، نعم في فروعه وجزئياته بعضهم مثلا يشتغل على السمج أنه يكفينا فيها الظن أو التعبد، بينما تعلمون في الأمور العقائدية نحتاج إلى القطع واليقين. فرض الآن رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام لإبطال التسلسل ورد عندنا، أو دليل الفرجة في إثبات الواجب سبحانه وتعالى اللي استدل به الإمام الصادق عليه السلام في إثبات وجود، هذا دليل عقلي. افترض هذا النص الآن عندما أنا أقرأ وأحلله عقلا واضح، حتى لو قيل لي بأن السند من هذا الراوي للإمام الصادق كل نواصب مثلا، ما أعد ما لي شغل بالسند، لأن هذا ماذا ينسجم تماما مع القواعد العقلية. والعكس بالعكس، لو جينا سند أعلائي الكليني عن افترض علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن الإمام الكاظم أو الإمام الصادق، سند أعلائي يعني كل رواته إمامية عدول وعظماء، وقالت لي الرواية لا مانع من اجتماع النقيضين أو أن الله جسم مركب، أو أن الله ماذا له جهة وله مكان، نقول هذه ترد بلا إشكال، لأنها تصطدم مع ماذا؟ مع القواعد العقلية الحقيقية والصحيحة التي تقول باستحالة أن اجتماع النقض ينحسب. إذن مسألة السند وعدمه هذا ليس له محورية في أبحاث المعارض. الآن هذا المبنى يسحبه حتى وين علماءنا؟ حتى على أبحاث الفروع، تعلمون في مسائل القواعد، في مسائل استنباط الحكم الفقهي الفرعي يوجد مبنيان، مبنى الوثاقة ومبنى الوثوق. إذا هذا في الأحكام الشرعية هم هذا المبنى جاي يدخل، وله أقطابه وله علماء قديما وحديثا، فكيف بالأمور ماذا؟ المعرفية العقلية العقائدية. ولذلك هذه الرواية نأتي بها من الروايات واقعا العظيمة اللي تدلل على هذه الحقيقة، الرواية الثالثة تقريبا في روايات أصول الكافي، كتاب العلم والجهل للشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، تقول هذه الرواية بما سمعتم بها أكباب التذكير، إن آدم عليه السلام عندما نزل أهبطه الله إلى الأرض واستقر به المقام، جاز التعبير، نزل عليه جبرائيل بهدايا ثلاث من الله. نزل جبرائيل وقال إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك اختر واحدة من هذه الثلاث، نختر واحدة من هذه الثلاث. قال ما هي تعبيرنا؟ قال الدين، العقل، الحياة. ثلاثة، العقل، الدين، الحياة. فآدم قال أني أختار العقل، فقال جبرائيل عليه السلام للدين والحياة إذ ائتيا معي فقد اختار صاحبكما دونكما، يلا وياك. هو اختار ماذا؟ العقل. الآن الدين والحياة لابد أن يذهبان معي. فقال الدين والحياة لجبرائيل إن الله أمرنا حيثما كان العقل نكون معه. فبقيت الأمور الثلاثة مع آدم عليه، مع آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام بإلهام من الله يدرك هذه الحقيقة بأن أصلا لا تصادم ماذا مع العقل والدين. هذه جدلية مهمة، وتعلمون الآن الإشكال تطرح على الدين من جهة أنه قنوصي أو أنه مثلا يصطدم مع، لا أبدا، الدين دين العقل والعقل هو الدين، لا تفاوت بينهما، لا انفصال بينهما، حقيقة واحدة. ولذلك عندما أنت تقرأ روايات العقل تجدها بثراء عجيب عندنا. أقل شيء الآن مثلا هذا الكتاب المسهل أو الميسر ميزان الحكم، ادخل أبحاث العقل كيف تجد العقل، ويقول الإمام عليه السلام العقل خليل المؤمن، نعم الدليل العقل، العقل رئيس كذا، روايات عجيبة. الإمام الصادق عليه السلام يقول دعامة الإنسان العقل، حقيقة الإنسان مرتبطة ماذا؟ ببعده العقل. أنت نجرد الإنسان من العقل خمه حيوان مثل بقية الحيوان. ولذلك قيل لو خير الإنسان أن يعيش ساعة واحدة بلا عقل يقبل أو لا؟ يقول لا يقبل، أو يموت يقول أموت ولا أعيش ساعة ماذا بلا عقل. على كل حال روايات عديدة، مثلا رواية التوصية الجميلة عن الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم، يقول للإمام الكاظم يا هشام، هذه الرواية موجودة في صور الكافر، رواية طويلة، لهشام بن الحكم عليه السلام للإمام الكاظم عليه السلام يقول لهشام يا هشام ادعو الله أن يكمل عقله، فإن من كمل عقله هانت عليه مصيبات الدنيا. إنسانها بالعقل مراتب، يشتد بالعلم بالمعرفة بكذا، ويضمر ويضعف باتباع مثلا الشهوات والعياذ بالله والجهل والتجهيل والتضليل وما إلى ذلك. ولذلك ورد عن أمير بن عليه السلام كم من عقل أسير تحت هوى أمير. مفروض العقل هو الذي يتحكم في القوى المادون كما يقولون، يعني يتحكم في الشهوات، يتحكم في نوازع الإنسان، ولكن والعياذ بالله ماذا تصير النتيجة؟ عكسية، تصير العقل المسكين هو المقيد والشهوات هي الآمرة، وبالتالي يستقل العقل فيما لا ينبغي في غير وظيفته المفروض. ومن هنا العقل كما ورد في الرواية عن أيها الكاظم: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. والآن العقل قسمين: عقل نظري وعقل عملي. بحث في محل، هذا مع أبحاث هم ذكرناها في هذه دورة نظرية المعرفة، أبحاث مفصلة في محله. شاهد إخواني من هذه المقدمة أنه لا تصادم مع العقل، وهذه نقطة مهمة، هذه من باب المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة على هدي المقدمة الرابعة، عندما نأتي احنا إلى أقل شيء فلاسفة الإسلام، ترض ابن سينا أو الفارابي ابن سينا، المحقق الطوسي عليه الرحمة، ملا صدره الآن في زماننا مثلا العلامة الطباطبائي مثلا، الآن موجود شيخ جواد آمل اليزدي، غيره غيره. الآن هذا الخط بلا أشكال الآن في الدائرة الشيعية، في الدائرة الإمامية، هؤلاء بلا أشكال هم يقولون: نحن هذه قواعد نعتقد اعتقادا جازما بأن ما نسميه الآن فلسفة، فلسفة ويأتي هذا الحديث عنه، هي اصطلاح قديم، فيلسوف يعني محب الحكمة. الحكمة بما هي حكمة؟ أمر عظيم في القرآن الكريم: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولقد آتينا لقمان الحكمة. العلماء يقولون لطيف بأن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة لقمان تعظيما للحكمة والحكمة، لأن لقمان من الحكمة على القول بأنه ليس بنبي، لأنه في خلاف، فهو من الحكماء بلا إشكال. هؤلاء العلماء الكبار قديما وحديثا يمكنون على هذه الحقيقة، وهذه مسألة مهمة، وهي أن عندما نتحدث ونقول علم الفلسفة أو الفلسفة، أولا الفلسفة تعني الحكمة، وذكر السيد العلامة يعبر عنها بداية الحكمة مثلا نهاية الحكمة، تناغما وانسجاما مع الاصطلاح القرآني، لأنه يعتقد تماما، وعلماءنا قديما وحديثا يعتقدون بأن الحكمة ما هي إلا مجموعة من القواعد العقلية التي منحها الله لهذا الإنسان، ومن خلالها يصل إلى اكتشاف الحقائق، ليس إلا. ولذلك عندما جاءوا لتعريف الفيلسوف أو تعريف الفلسفة، هي ماذا؟ هي اكتشاف الحقائق على وفق الطاقة البشرية. هذا الإنسان لكونه مفطور على حب اكتشاف الحقائق، مفطور على حب الاستطلاع وكشف الحقيقة، عنده مجموعة من القواعد العقلية التي منحها الله إياه، من خلالها يوظفها لاكتشاف تلك الحقيقة. مثلا يريد يكتشف هل للوجود علة أو ليس علة، يوظف قواعد العقلية، إبطال الدار، إبطال التسلسل، ضرورة رجوع ما بالغير إلى ما بالذات، ضرورة وجود غني مطلق، وجود الفقير المطلق دليل على وجود الغني المطلق، وهكذا. افترض مجموعة من القواعد يحشدها للوصول إلى وجود الواجب، بعد أن يكتشف هذا الوجود الواجبي يبحث عن صفاته، ما هي صفات هذا الواجب؟ ويبحث عن هذه الصفات ويحشد القواعد العقلية، ثم يبحث عن هل هناك ضرورة لوجود إنسان كامل معصوم أو لا توجد، كذلك يقوم بدراسة هذه الحالة، ثم كذا ثم كذا وهكذا. مع المعاد، هل المعاد بهذه الطريقة جسماني روح؟ وبتصريح علمائنا الكبار أعضاء مثل الشيخ صاحب الكاشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله، من عظمائنا العظماء، ما حد يشك في مكانته وعلميته، وصاحب مرجعية عظمى في زمانه رحمة الله عليه، وليس هو مصنف من الحكمة، لكن مع ذلك يقول في كتاب كشف الغطاء، يقول: بلا إشكال ضرؤ المعاد بما هو معاد أمر ماذا؟ ضروري قطعي، الدليل العقلي قام عليه، والأدلة النقلية، وضرورة الأديان وكل الأنبياء بلا إشكال، لكن كيفية المعاد أمر نظري. ومن هنا وقع الكلام: هل معاد جسماني، معاد ماذا؟ روحاني. بلا اشكال نحن نعتقد بان المعاد ماذا؟ جسمانيا وروحانيا. هذا هو الراي المحقق عند اكابر العلماء، جسمانيا وروحانيا، لا هو جسماني وليس فقط هو روحاني، بل روحاني وجسم. ياتي الفيلسوف لتحقيق هذه المساله ويبذل جهود علميه جباره لتحقيق هذا. ترى كمثال مولى صدر علي رحمه الله، الجزء الثامن تكلم عن النفس في الاسفار، الجزء التاسع يجعله كله مرتبط ويش بالمعاد. يعني قرابة الجزئين بحثه اين؟ في المعاد. شكل لك قواعد عقلية محضة طرح. نعم بعض القواعد بديهية واضحة، بعض القواعد نظرية ممكن المناقشة فيها، مثل اي بقية الان يجي لنا فقي اصولي يكتب مجلد في الاستصحاب 400 صفحة في الاستصحاب، بلا اشكال بعض مطالبه حق، بعض مطالبه نظرية قابلة للمناقشة، من هنا يحشوا على كتابه، ينقدوا كتابه، يناقشوا في آراء، طبيعة العلم هكذا. فإذا شاهدي بأنه الحكماء الفلاسفة يقرون هذه الحقيقة، حقيقة أن الحكمة والفيلسوف ما هو إلا مريد الحقائق. ولذلك أصلا الأنبياء والأئمة ميزتهم على غيرهم أنهم ماذا؟ منكشف لهم كل الحقائق. هذا في دعاء منسوب للنبي صلى الله عليه وآله، اللهم أرني الحقائق كما هي، أو بتعبير القرآن صريح في نسبة نبي الله إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أمير من عليه السلام يقول لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقين. إذن الإنسان بما هو إنسان معصوم أو غير معصوم هو باحث عن ماذا؟ عن الحقائق. نعم المعصوم منكشف له كل العوالم ومطلع على كل العوالم، ووظيفته أن ينزل تلك الحقائق للبشرية بما يتناسب وعقوله. غير المعصوم وفق هدي المعصوم يريدهم كشف الحقائق. فلذلك الإمام الصادق عليه السلام في البحث العقائدي عندما يسأله بعض أصحابه ويعطيهم الإجابات، ثم يقول لهم علي بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع. هذه واردة أين؟ في البحث العقائدي، مو واردة في البحث الفقهي. نعم تنسحب البحث الفقهي، لكن أصالة وقعت أين؟ أو جاءت في صدد البحث العقائدي. يعني الإمام في صدد البحث العقائدي يقول لهم ماذا؟ يقول لهم هذه الحقيقة، بأنه أنا أعطيكم قواعد بصاحب التعبير كليات، وأنتم بعقولكم ماذا تستطيعون أن تفرعوا عليه. مثال ذلك لطيف، أنا أجيب لك مثالين في برواياتنا. هشام بن الحكم لما ناقش هذا اللي في الإمام وعالم البصرة ابن عبيد هذا، وناقش في القضية المعروفة لك عين لك لك بصر لك أنف لك قال، وبعدين ناقش لما جاء إلى الإمام وقال له أخبرني ماذا عملت بابن عبيد، تكلم معه كذا، الرواية معروفة لديك لكن شاهدي هو هنا. بعد ذلك قال له الإمام من أين علمت ذلك يا هشام؟ قال شيء استفدته منك. هذا البروتوكول إن صح التعبير، هذا الكيفية ما وردت عن الإمام لكن استفادها منه هشام الحكم. شو الحكم؟ ذهنية جبارة، استطاع أن يجمع قواعد من كلام الإمام ويبرز لك دليل عظيم في الإمامة الإلهية. ولذلك الإمام قال من كيف علمت ذاك هشام؟ قال شيء تعلمته منك. غير هشام قال يكون ما يستطيع. ولذلك قال له الإمام الصادق عليه السلام إن هذا لموجود في صحف موسى، في صحف إبراهيم وكتاب وتوراة موسى، مضمون الرواية. المضامين هذه الحقائق موجودة في كتب الأنبياء السابقين. فإذا شاهدي هو هذا شأن العالم، هو هذا. إذا لما نقول فيلسوف حكيم هو من استطاع واقعا أن يستفيد من هذا المقصود. قد نتكلم عن فلاسفة الشيعة، فلاسفة أتباع أهل البيت سلام الله، كيف يستفيدون من هذه القواعد المعرفية العظيمة التي في ثنايا كلمات أمة أهل البيت، ويستنبطونها ويستنتجون ويجعلها أصلا مرتبة لك في منهج علمي أنت تقرأه. نعم ترى استنتاجه صح استنتاجه خطأ، هذا طبيعي يقع فيه الاشتباه لأنه ليس بمعصوم، وهذا كما في كل العلوم. مثال آخر هشام بن الحكم عليه الرحمة، هشام بن سالم وهو مختص بالتوحيد. هشام بن سالم وهو من الرواة العظماء وروى كثير في أبحاث التوحيد، يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وسألني، قال: أتنعت ربك؟ قلت: سميع بصير. قال: يشترك فيها كذا المخلوقين. قال له: ما أقول؟ قال: قل يا هشام إن الله ماذا؟ حياة كله لا موت فيه، الله علم كله لا جهل فيه، الله نور كله لا ظلام فيه، الله قدرة كله لا عجز فيه. أربع كلمات. يقول هشام بن سالم: خرجت من عند الإمام الصادق وأنا أعلم الناس بالتوحيد. ولم يقل له إلا أربع، لكن لأنه عالم ويعرف منهج أهل البيت ويعرف علوم أهل البيت، طبيعي يستنبط لك من هذه الكلمات الأربع ماذا؟ منهج في التوحيد والمعرفة. وهذه مسألة مهمة أخوة. إذن عندما نركز على الأبحاث العقلية، هسه الآن مثلا قد يكون البعض اصطلاح فلسفة شوي ما ينسجم معها أو عنده إشكال، نقول المنهج العقلي، اللي هو المنهج العقلي في إثبات حقائق الدين. وهذه مسألة مهمة. قواعد عقلية، عندك مجموعة من القواعد العقلية تخدمك في معرفة ماذا؟ في اكتشاف الحق. هو هذا المنهج. إن شاء الله في المقدمة القادمة نذكر كيفية هذا. حين أنا نقلت لك الآن نموذجين من الرواة الذين عاصروا الأمة، الآن كيف يتعاطى علماؤنا الأعلام مع هذه الروايات، كيف استفادوا منها، كيف استنطقوا، هذا إن شاء الله بشكل سريع وبآخر نذكره في المقدمة السادسة. أحسنتم، المقدمة السادسة، وعندنا ربما مقدمة سابعة في البحث الآتي. يعني إن شاء الله اليوم الآتي نذكر هاتين المقدمتين ونختم البحث في المقدمات إن شاء الله. على الأسبوع المقبل نبدأ هذه الدورة الفلسفية المختصرة. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.